الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا يخفى على الجميع ما ورد في الكتاب والسنه في فضل العلم ومجالس الذكر، ولا اريد ان اطالب حول هذه القضايا لانها مفهومه للجميع ولله الحمد والمنه. محاضرنا هذه الليله هو سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز، وهو غني عن التعريف، ولكن لا مانع أن أتكلم لمدة دقائق قليلة جدا عن حياته حفظه الله وأطال الله في عمره لخدمة الإسلام والمسلمين. مولده ولد بمدينة الرياض، أما نشأته فنشأ من أول عمره في طلب العلم. أما دراسته فقد بدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم حيث حفظه قبل البلوغ، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية من علماء الرياض وغيره. أما مشايخه فقد أخذ العلم عن عدة مشايخ ودرس على أيدي كثيرين، أكثرهم من آل الشيخ أحفاد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى غيرهم. أما عن أعماله فقد ولي القضاء في منطقة الخرج 14 عاما من عام 1356 إلى عام 1371، ولم يكن حفظه الله قاصرا على عمل القضاء فقط، بل كان يهتم بمصالح المسلمين الخاصة والعامة. ثم بعد ذلك انتقل إلى التدريس في المعاهد والكليات من عام 1371 هجرية إلى 1380 هجرية، ثم أسند إليه وفقه الله رئاسة الجامعة الإسلامية من عام 1381، ثم بعد ذلك أسندت إليه رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولا يزال رئيسا عاما لها. أما مؤلفاته فلكثرة مشاغله ودروسه حفظه الله فلم يتفرغ لتأليفات كبيرة أو كثيرة، ولكن منها على سبيل الإيجاز: أولا الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، ثانيا نقد القومية العربية، ثالثا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة، رابعا رسالة في تحريم نكاح الشغار، خامسا رسالة باسم المفيد في حكم التصوير، سادسا رسالة في تحريم التبرج والسبور، وله غير هذه من كتب وفتاوى خاصة وعامة، وهناك بحوث متعددة في علوم العقيدة والحديث والفقه، ولربما طبع بعض بحوثه وفتاواه وفقه الله تعالى. أما موضوع هذه الليلة فهو عن موضوع مهم جدا، ألا وهو موضوع عقيدة التوحيد وأنواع التوحيد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وأن يطيل في عمر سماحته لخدمة الإسلام والمسلمين. وأترككم برعاية الله وحفظه لسماع محاضرة السماحة وفقه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان حقه الذي خلق العبادة من أجله، ولدعوة الثقلين إلى ذلك، وتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه خلقهم ليعبدون بفعل المأمور وترك المحذور، هكذا تكون العبادة، يعبد الله سبحانه بفعل ما أمر على وجه الإخلاص له والمحبة له والتعظيم والرغبة والرهبة، وترك ما نهى عنه عز وجل. هذا هو الذي خلق من أجله الثقلان، ورسلت الرسل لأجل هذا، لأن هذه الأمور لا يستقل بها العقل، وإن كان الله فرض العباد على محبته وتعظيمه والإخلاص له، لكن العقول لا تستقل بتفاصيل ما يرضي الله وتفاصيل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلهذا أرسل الله الرسل تبين لهم ما يراه الله من الأعمال والأقوال والاعتقاد وما يسره سبحانه. وأنزل كتب من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى وغيرها نزلها الله في بيان حقه على عباده وبيان الأحكام التي شرعها لهم ودعوتهم إلى هذا وتحريضهم وترغيبهم في ذلك وتحذيرهم من خلاف أمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أُحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إن غير ذلك من الآيات التي فيها أمره سبحانه لعبادة بطاعته واتباع رسوله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما كملتم وعليكم ما كملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فيقول جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أن الذين بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فمن يعص الله ورسوله ويتعدى حدودا يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم. ومعلوم ان تفاصيل العباده التي خلقنا لها لا بد فيه من كنايه فلا يعرف تفصيل العباده وتفصيل الاوامر والنواهي الا بعنايه الا بطلب العلم في السؤال عما اشكل بحضور حلقات العلم بتدبر القران بتدبر السنه حتى يعلم المكلف ماذا امر الله وماذا نهى عنه. ولهذا شرع الله طلب العلم وانزله على عباده ورغبه فيه سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاه والسلام حتى يعلم الناس تفاصيل خلقونا من الاوامر والنواهي وحتى يعملوا بذلك على بصيره. كما قال عز وجل: قل هل يستوي يعلمون ولا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قال سبحانه: أفمن يعلم أن من يسأل ربك الحق فمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستغفروا المجالس فاستغفر الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني إنما يخشاه خشية كاملة العلماء بالله المتبصرون الفقهاء في كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام. وصف بالناس حسب لله ومعلم الناس بالله بعد الرسل. ويقول سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فجعلهم شهداء على وحدانيته واستحقاقه العباده سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه علامه تدل على ان الله رضي العبد خيرا. متى تفقه في الدين وتعلم وتبصر فهذه علامه واضحه على ان الله رضي به خيرا. اما من اعرض وغفل وشغل بغير الله وشهواته عن التفقه في دينه فهذه علامه شر ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. فالانسان اذا توجه الى مسجد من المساجد ليسمع محاضره، ليحضر عنده من العلم، ليسال عالما عما اشكل عليه، فهذا قد سعى في طلب العلم وسلك طريقا في طلب العلم، فهو من اسباب دخوله الجنه ونجاته من النار. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارفعوا الى رسول الله رياض الجنه قال احياء الذكر. فالحلقات التي فيها العلم وفيها ذكر الله، قال الله قال رسوله، وفيها ذكره سبحانه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي حلق الذكر وجالس العلم. ويقول عليه الصلاه والسلام: ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت فيها طائفه طيبه نقيه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها اجازل امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، واصاب طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لا يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذي قبل العلم وتفقه في الدين وعلم الناس وعمل بعلمه مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب كثير، والذي تعلم العلم وحفظه وعلمه الناس مثل الأرض الطيبة التي أمسكت الماء حتى شربه الناس وسقوا وزرعوا. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل مؤمنة شدة ضرورته إلى طلب العلم والتفقه في الدين، وأن هذا أمر لا بد منه حتى يعلم ما أوجب الله عليه، وحتى يعلم ما حرم الله عليه، وحتى يعبد ربه على بصير. وطلب العلم يكون بحضرات، يكون بحضور حلقات العلم وسؤال أهل العلم، ويكون أيضا بالكتابة والمذاكرة مع العلماء ومع الزملاء، ويكون أيضا بالرحلة من بلد إلى بلد ومن ناحية إلى ناحية يطلب العلم ويسأل أهل العلم. وفي ذلك على خير عظيم، في حضوره حلقات العلم وفي رحلته إلى العلم وفي سؤاله إلى العلم وفي مذاكرته للعلم مع زملائه وشائخه، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى العلم، وهي من الطرق التي توصل من أخلص في ذلك إلى الجنة والكرامة. وقد يدرك العلم في هذا العصر بطرق أخرى غير مجرد الحضور والسؤال، قد يدرك الآن بالتسجيل في هذه الأشرطة التي يسرها الله في هذا الوقت، فيسجل ما يسمع من العالم ومن طالب العلم من الدروس ومن المواعظ، ثم يعرضها في وقت آخر فيسمعها هو وأهل بيته وإخوانه ويستفيدون من ذلك. وقد يسمع من طريق المذياع ما يذاع من الندوات العلمية والمحاضرات العلمية والأسئلة والأجوبة فيسجلها وينتفع بها هو أهل بيته، وهو في سيارته، وهو في طريقه، وهو على فراشه، وهو في مجلسه، وهو في مكتبه. هذا من تيسير الله لهذا العلم. ومن ذلك ما يذاع من طريق نداء الإسلام بين المغرب والعشاء من برنامج جمعة الدرس وبعض المحاضرات والندوات الأخرى، وهكذا ما يذاع في الساعة 9:30 من طريق الإذاعة من برنامج جمعة الدرس، هذا علم كبير يسره الله للناس لمن عني به وحفظ عليه وسجله أو سمعه على الأقل، والاعتماد واستمعه فإن فيه فائدة عظيمة ومن جنس حضوره حلقات العلم. وقد يكون أسهل من ذلك لأنه يحصل في بيته وعلى فراشه وفي سيارته وفي مكتبه وفي أي مكان، فهو علم ميسر وتفقه في الدين ميسر. فأنا أوصي بهذا، أوصي الجميع بهذا، أن يستمعوا هذا العلم من طريق برنامج قناة الدرب، وأن يسجلوه ويستفيدوا مما يحصل في هذا البرنامج من الخير والزائدة وجواب الأسئلة التي تعم كثيرا من الناس. وعنوان هذه الكلمة التي بدأتها الآن التوحيد، التوحيد وأنواع. أهل العلم لما استقرأوا الكتاب العظيم والسنة المطهرة وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تلخص لهم من ذلك أن التوحيد الذي دعت إلى الرسل ونزلت به الكتب وأوجبه الله على عباده أنواع ثلاثة. وفي الإمكان أن تجعل واحدة، وفي الإمكان أن تجعل نوعين على حسب تعريف بها والتفصيل، ولكن تقسيما قسمها إلى ثلاثة من باب الإيضاح والبيان له وجهه وله فائدته. فالأول توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون، وهو توحيد الله بأفعاله، وأنه ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومصرف شؤون هذا العالم، وهذا هو توحيد الربوبية، يعني توحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أقر به الناس وقر به المشركون، ولكن لم ينكروا في الإسلام، ولكنه حجة عليهم، حجة على جميع الخلق. فإن من عرف ربه وخالقه ورازقه فإن الواجب عليه يعبده وحده ويخصه بالعبادة من دعائه واستغاثته والصلاة له والذبح له والنهي له إلى غير ذلك، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإيمانك بأن الله سبحانه ورب العالمين هو الخلاق هو الرزاق وهو مدبر الأمور وهو الذي خلق كل شيء لا خالق غيره سبحانه وتعالى، هذا العلم الذي يسمى توحيد الربوبية هذا يوجب عليك أن تعبده وحده. ولهذا احتج الله به على الخلق واحتج به على المشركين كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقه لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل من يرزقنا السماء والأرض أم يملك السماء والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر سيقول الله سوف يعترفون بهذا. فقل أفلا تتقون، فقل له أيها الرسول أفلا تتقون الله في الإخلاص له وعدم الإخلاص، ما دون تعلمون أنه ربكم وأنه الرزاق وأنه الخلاق وأنه المحيي والمميت وأنه المالك السميع البصر وأنه الذي أنبت النبات وأجرى المياه وأنزل الأمطار، ما دمتم تعلمون ذلك فلماذا تشركون به ولماذا تعبدونه غيره؟ هذا حظ للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن بالله وكفر به سبحانه وتعالى. فالواجب عليك أيها العبد الذي عرفت أن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك ومصرف شؤونك الواجب عليك أن تعبده وحده، فلا تدعو إلا إياه ولا تستغيث إلا به ولا تتوكل عليه ولا تتوكل إلا عليه سبحانه، ولا تنذر إلا له ولا تذبح إلا له ولا تصلي إلا له ولا تصوم إلا له إلى غير ذلك، فالعبادة حق سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله ومسلم له الدين حنفاء. هذا الرب العظيم الذي أنت تؤمن بأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور هو الذي يجب أن تعبده وحده سبحانه وتعالى. فلهذا احتج الله سبحانه على أهل الشرك بإقرارهم بهذا التوحيد وإيمانهم به. النوع الثاني توحيد العبادة، توحيد الله بأفعالنا، توحيد الرب سبحانه بأفعال العباد وتخصيصه سبحانه بأفعالهم كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصوم إلى غير ذلك بأفعالنا. علينا أن نصفها لله وأن نخص الله بها متقربين إليه سائلين راجين متوكلين عليه سبحانه وتعالى، وهذا يسمى توحيد العبادة، يعني توحيد الله بأفعالنا وعباداتنا، ويقال التوحيد الألوهية، ويقال التوحيد القصد والطلب، فهو المطلوب بالحق سبحانه وتعالى، هو المقصود، هو الذي يجب أن يخص بالعبادة، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا يسمى توحيد العبادة وتوحيد الإلهية. وهذا الذي بعث الله به الرسل ودعوا الناس إليه، فمنهم من آمن به وأخلص لله العبادة وهم الأقلون، ومنهم من أنكر ذلك وكفر وهم الأكثرون، كما قال عز وجل في آيات كثيرات عن أقوام الرسل أنهم يقولون أنهم اتبعوا الباطل وتركوا الحق، فقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: إن هي الآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال سبحانه: وإن تطع أكثرهم يضلوك عن سبيل الله. فأكثر الخلق أعرضوا وتابعوا الأهواء والشيطان، أما الأقلون وهم خواص العباد وهم فضلاء وهم خيارهم، فهؤلاء هم من يعبد الله وحده وحققوا معنى لا إله إلا الله. لأن توحيد العبادة هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، لأن يخص الله بالعباد، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخلصوا الله بالعبادة، وأن يحققوا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي العبادة هي الله عن غير الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى بالحق، كما قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعلى جميع الثقلين أن يخلصوا بالعبادة، وأن يحذروا الإشراف به. وقد وقع الأكثرون في الإشراف، فعبدوا الأصنام والكواكب، وعبدوا أصحاب القبور واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم، وكل هذا شرك بالله عز وجل وإباءة لغيره ومخالفة لقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومخالفة لقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، ومخالفة لقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وجب على جميع الثقلين أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يعرفوا هذا النوع، وتوحيد الله بأفعالنا، تخصيص الله بأفعالنا من دعاء وخوف وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير هذا، كله لله سبحانه وتعالى. فكما أنه خالقنا ورازقنا، هو المستحق لأن نعبده وحده سبحانه وتعالى. وهذا النوع هنا انكره المشركون لاصحاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم ابراهيم وقوم موسى وهارون، وهكذا من بعدهم من الانبياء، وهكذا قريش والعرب انكروا هذا لما دعاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعاه الى توحيد الله قالوا: اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء فجأة. وقالوا: اين لتعرف الها سائر المجنون؟ انكروا هذا، فلم يجب يدعوه الى الله 10 سنين عليه الصلاه والسلام، يبكي يدعوه الى توحيد الله وينذره الشرك بالله. ثم هاجر الى دينه عليه الصلاه والسلام ولم يزل على ذلك حتى هدى الله على يديه من هدى وظل من ظل، ودخل الناس في دين الله افواجا بعدما فتح الله عليه مكه ودخل اهلها في دين الله بعد صبر طويل وتعب كثير وجهاد في سبيل الله عز وجل. قبل الناس الحق وهداهم الله حق هذه الجزيرة. ثم تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة خارج الجزيرة، وبعث وتوجه إلى تبوك لقتال الروم ودعوته إلى التوحيد، وجهز جيشا في آخر حياته لتوجه إلى بلاد الروم للدعوة إلى الله والجهاد المخارج عن سبيله. ثم استمر نص الصحابة بعد ذلك في عهد الصديق وعهد عمر وعثمان وبعدهم للدعوة إلى الله ونشر الإسلام في أنحاء المحمورة وجهاد من خالفه. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب والصفات، وتخصصه بها جل وعلا، ويقال هذا النوع توحيد الأسماء والصفات. وطريق أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، طريقهم في ذلك الإيمان بكل أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة المطهرة. فكل ما ورد في القرآن العظيم من أسماء الله كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والعليم والقدير والرؤوف السميع والبصير وغير هذا، كلها يجب إثباتها لله، وأنها أسماء الحسنى يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا صفاته من علم وقدرة ورحمة وغضب ورضا، وهكذا استواءه على العرش جل وعلا ومن فوق العرش وقد جميعها سبحانه وتعالى، وهكذا نزوله آخر الليل كما يشاء سبحانه وتعالى، وهكذا يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء، كل هذه الصفات سبحانه وتعالى يجب إثباتها لله وحده على وجه الله جل سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: ولن يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق العبادة، المدبر لأحوال عباده كما يشاء سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوحيد الدلالة لك أن تفيدها في عبارة، فتقول: إن الله سبحانه هو الواحد المستحق العبادة من العباد، وهو مدبر أمورهم، وهو ذو الأسباب الحسنى والصفات الحسنى، فهو إلهنا سبحانه الخلاق الرزاق المستحق لأن يعبد الكامل في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. هل تشمل أنواع التوحيد الثلاثة؟ هو سبحانه مدبر الأمور وخالق العباد، هو سبحانه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه، هو سبحانه موصول بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى لا شبيه له ولا كفوا له ولا مدى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتعلمونه سريا إلى غير ذلك في الآيات الدالة على أنه سبحانه كامل في كل شيء، كامل في ذاته، كامل في علمه، كامل في قدرته، كامل في رحمته للعباد، كامل في علومه فوق جميع خلقه، فوق العرش فوق جميع خلقه. هو العلم سبحانه وتعالى قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، ومع ذلك علمه في كل مكان، يعلم كل شيء ولا تخفى عليه قدره سبحانه وتعالى. وهكذا بقيه الصفات والاسلام، وانه خلاق الرزاق مدبر الامور خالق العباد مصرف شؤونهم، وانه سبحانه مستحق لا يعبد لا اله الا هو الرب سواه، كما قال عز وجل: ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل. وانه سبحانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا نظير له ولا كفله. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والجن والانس والعربي والحجم والحكام والمحكومين، الواجب عليهم جميعا ان يعبده وحده، وان يخصه بالعباده، وان يؤمنوا بانه سبحانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، وانه لا شريك له في ربوبيته ولا في الهيته ولا في اسمائه وصفاته، بل هو الواحد الكامل في تدبيره للعباد وفي خلقه لهم وتصريف شؤونهم، وهو الكامل في استحقاقه العباده لا يجوز صرفها لغيره جل وعلا، وهو الكامل في اسمائه وصفاته لا يجوز ان يصرفه في غيره، بل صفاته تخصه سبحانه، وهو الكامل فيها من جميع الوجوه وصفات عباده علم المخلوق قاصر قدرته قاصره، وهكذا بقيه صفات المخلوق. اما علم الرب وصفاته فلها الكمال المطلق لا يعتبرها لك مليون في الوجوه، فعلمه لا يحبه احد ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وهكذا قدرته شامله لكل شيء، وهكذا سمعه يسمع كل شيء، هكذا بصره يرى كل شيء، وهو يرحم من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، له التصرف المطلق في عباده على وجه الحكمه سبحانه وتعالى، لا على وجه العبث والجهل، بل عن حكمه وعلم إن ربك حكيم عليم، إن الله كان عليما حكيما. فهو يصر في عباده حكمة وعلم وآيات محمودة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالوصية تقوى الله سبحانه وتعالى، والإيمان في هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وبيان أن ذلك حق الله وحده، ليس بعد غيره فيه شيء. فحقه أنه الخلاق الرزاق المصرف في العباد، فحقه سبحانه أنه المستحق العبادة لا شريك له فيه، هو الله الحق الذي لا تجد العبادة لغيره أبدا، لا لقول أصحاب القبور ولا للكواكب ولا للأصنام ولا للجن ولا للأنبياء ولا غيرهم. فالعباد حق الله وحده سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين ولكن. مع الإيمان بأنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا كفر له سبحانه وتعالى، فله الكمال المطلق من كل وجود سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه وعلى عبادته وحده والإخلاص له سبحانه، وترك لا يخالف امره عز وجل، كما اسال سبحانه ان يصلح قلوبنا وقلوبنا وان يهدينا صراطه المستقيم، وان يصلح جميعنا في كل مكان، وان يجمع لهم خيارهم ويصلح قادتهم، وان يمنح الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، انه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
نشكر سماحه الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله على هذه المحاضره في موضوع مهم فيهم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات حول موضوع عقيدة
التوحيد. فالآن جاء دور الأسئلة. يقول السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنفس إذا كنا قد جاهدنا بأموالنا؟
هذا يذهب هذا الجهاد في أفغانستان إنه مشترك على جميع البلاد الإسلامية وعلى جميع الأغنياء بأموالهم، فمن استطاع ومن استطاع بجسمه وذاته زيادة الجمبرية والمشاهد وهذا الخير العظيم وهذا الجهاد العظيم. لماذا؟ لأن المجاهدين كانوا جاهدين عدوا خبيثا كثير العدد والعدة وأفضل عدد وأكثر عدد، وعددهم لا يقابل عدد أولئك الأعداء وقوتهم لا تقابل ذلك، فهناك تكافؤ في العدد ولا في العدة. ودد على الإسلام أن يساعدوهم ويمدوهم بالمال والسلاح والرجال. قال العلماء: إن الجهاد فرض كفاية، يجب على الأمة أن تجاهد، فإذا قال بها فإذا قال به بعضها وكفى سقط عن الباقين. فأما إذا كان القائد بالجهاد لا يكفي ويعد العدو كثير وكان رأسه شديد، فإنه يجب على بقية المسلمين يساعد من قام بالجهاد، ولا سيما من هجل عليه العدو واستراح بلادهم، فإن الواجب على الإسلام أن يساعدوهم ويجاهد معهم على كافة ركعة، الأقرب الغيب في الأقرب أن ذات الإسلام ونهيها القبول إليه، ومع ذلك لم يحصل كفاية، فهو بحاجة إلى من هو مساعدة من إخوانهم من العرب والعجم في هذا الجهاد العظيم. ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن من وقع عليه العدو يكون في مسائلها سقط، فإن المسلمين سلموا فليسدوا من أحد يبقى يتعاون من ضد أعدائه ولا يتباعد في الديار. فليس كتاب السنة ما يدل على أن من لقي بهم العدو يطرحون وعدوهم، لا، بس كتاب السنة ما يدل على أنهم ينصرون فيعانون، كما قال الله عز وجل: وتعالى من عبده وتعالى. ولم تروا شفاء الاحتمال وجاهدوا باموالكم وانفسكم لله لا يسر لكم ان كنتم تعلمون. فاذا كفر بعض فالحمد لله، اما اذا لم يكفر بعض كما في حال المجاهدين الاخوان فان الجهاد الى جهاد اسلامهم ومساعدتهم بالمال والسلاح والرجال، فلم يظهر من حالهم حال المؤمنين أن الجهاد معه فرق، فالضحي على من قدر، لكن من كان له أبوان أو أحدهما فظاهر السنة أنه لا بد من استئذانهما لأن إذنهما لا بد من أن يصرف الله صلى الله عليه وسلم. وخير هذا شخص معين يجب عليه بها محل نظر محل اختلاف من أهل العلم هل يجب عليه الله فينبغي له أن يستأنف. فهكذا من كان ليس لأهله لم يكن بحاله وينفق عليه فإنه يبدأ به. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من المجاهدين من يقوم باللازم ويبقي عند الأهل والعائلة من يقوم باللازم. ولهذا في رسالة بن يحيى قال ينبعث بدون رضي أحدهما وليس بينهما. فمن استطاع وجب عليه الجهاد بنفسه وماله ومن لم يستطع فهو معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الله هم بحمد الله المساعدة في الماء والماء يأتي لهم بالرجال ويأتي لهم السلاح فينبغي لإخواننا أن يساعدوهم دائما فلا في وقت معين دائما في كل وقت من الزكاة وغيرها لأن الجهاد الآن له سبع سنين هو السابع الآن ولا يزال في حاجة المساعدة فقد عجب في الدولة هيئة لهذا الأمر يتجلس لله إرسال المال كل اجتماع في ترسله إلى لجنة هناك دولة السعودية فوق المال بين المجاهدين وأبواسط القادة وبين المهاجرين اللاجئين في دواء وفي غذاء وفي خيام وفي غير ذلك من حاجات اللاجئين. وهذه اللجنة يرأسها سيد أبي سلمان الأنبعي أي منطقة التجار وفيها أعضاء أحدهم والمال يبنى عند جهات الأربع محل الغازي محل الصبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض. ينبغي لمن أعانه الله على نفسه ويسر الله له عونا من المال أن يسلم بهذه الجهات ومن وصل لها وصل فإن المجتمع كلما مضى مدة يسيرة بعث إلى هناك مع معروف من هنا من الدولة يسلمه للجنة هناك واللجنة تقوم بتوزيعه كما سبق كما تقدم. نصف يدعى عطاء المجاهدين نصف يشترى به السلاح نصف يشترى به الطعام والدواء إلى غير ذلك من حاجات المجاهدين واللاجئين. والله المستعان. نسأل الله أن ينصرهم على عدوهم وأن يمنع في يدهم على الحق وأن يبصرهم في دينهم وأن يعينهم على ما فيه نصرهم وتأييدهم وخزان عدوهم وأن يوفق المسلمين بمساعدتهم والوقوف في صدقهم والجهاد معهم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
ما حكم من يسافر في رمضان إلى خارج المملكة للاستجماع والمذهب فقط ثم بعد ذلك يقضي ما أفطره في نهار رمضان بعد انقضاء شهر رمضان؟
السفر إلى بلاد المسلمين في خطر عظيم ونص العلماء على تحريمه. السفر إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد الكفر هذا فيه خطر عظيم فإنه يشاهد هناك من الشرك والمعاصي والخمور والزنا والفواحش ما لا يشقى على وجه الأرض فهو على خطر من ذلك وربما فسدت عقيدته بسبب ذلك فالخطر عظيم. فلا يجوز السفر إلى بلاد أهل الشرك لا في الإجازات الصيفية ولا في الإجازات الأخرى ولا في رمضان ولا في غيره. اللهم إلا يكون الناس أهل علم وأهل بصيرة وأهل استقامة يسافرون الدعوة إلى الله واجتماع المسلمين هناك ودعوة الناس إلى الخير وتعليم المسلمين هناك هذا لا بأس. أما سفر الأحداث الشباب أو الجاهل ولو كان شيخا كبيرا فلا يجوز. ثم في رمضان شهر له خصوصية ينبغي فيه مشاركة لإخوان المسلمين الصوم والقراءة والذكر والتعبد ويذهب إلى بلاد الخارج يدع الصيام ثم يأتي ويصوم بعد ذلك وربما لا يصوم ويقبل عليه الصيام فيرجع هذا الفضل العظيم هذا المجتمع العظيم في بلاده وبين إخوانه هذا فيه خطر عظيم.
يقول السائل سماحة الشيخ هذا كتاب يسمى بنزهة المؤمن لمؤلفه خالد سيد علي ومما ورد فيه قوله اللهم بحقي من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك وكذلك قوله اللهم بحق محمد اخرجنا بعينك التي لا تناك فالان اخرجنا من هذا الكتاب.
هذا الكتاب لم نقف عليه ولا نعرفه ولكن هذا كان ما فيه فلا يجوز سواء في مثال الاستاذ او في اي كتاب ترسل بحق الانبياء او بحق الناس هذا لا يجوز لأنه غير مشروع. فأسألك بحق فلان وبحق أنبيائك وبجاه أنبيائك أن تحرصنا أو تعيننا. لا، يقول الله سبحانه ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. فالدعاء والوسيلة يكون بأسماء الله والصفات، لا بأسماء الناس ولا بجاه الناس ولا بحق الناس، يكون بأسماء الله والصفات وبالأعمال الصالحات وبالتوحيد، هذه الوسائل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من قال لما سمع من ذاك يقول اللهم اني اسالك لاني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قال لقد سال الله باسمه لعظم من يدعي به اجاب واذا سئل به اعظم. التوسل في توحيد الله والاخلاص له، وغفر الله بالاعمال الصالحه، يقول سبحانه وتعالى بالاعمال الصالحه كان تقول اللهم اني اسالك بايماني بك اتباع النبي عليه الصلاه والسلام من يدعو والديه بعفه الرد عن الحرام باداء الامانه بالمحافظه على الصلاه باخلاص لك وصدقي في طاعته وطاعه رسوله، هذا هذه وسائل فقيه. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان جماعه الجاهل النبي والمطر إلى غار قبلنا قبل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فلما دخل الغار يبيت ويتق المطر انحدرت صخرة بإذن الله من أعلى الجبل فسدت عليه الغار فلم يستطيعوا دفعها ودحدحتها، فقالوا بينهم إنه لا يملك من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله في صالح أعماله، فدعا الى الله بصالح اعماله فانجاهم الله منها وزحزحها عنه سبحانه وتعالى. هذا ابتلاء وامتحان، انزله الله ابتلاء وامتحانا ليظهر للناس وليعلم الناس ما في دعائه ومراعاه اليه بالاعمال الصالحه من الخير العظيم والفائده الكبيره. فقام احدهم فقال اللهم ان كنا لابوان شيخان كبيران وكنت لا أحبك قبله الأهل والأمان والغبوط شق الحليب في أول الليل، وكنت لا أحبك قبله الأهل والأمان وإنه نآذي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا بعدما نام، فوقفت بقدح على يدي أن تلغوا استيقاظهما ولم أرى إيقاظهما ولم أرى شقي الصبي قبلهما، فجعل ينتظرهما ولم يحب ان يكبر عليهما نومهما، والصدف عنده والاهل لن يسمح ان يسقيهم قبل والديه، ولم يزل ينتظر حتى ضاق الصبح ثم استيقظا فسقاهما ربوقهما ثم اسقى اهله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نريد، فخرجت الصخره قليلا. ثم قال الثاني اللهم انها كانت لعبة عنا كنت احبها كاشدنا يحب الرجال النساء، واني اردتها لنفسها يعني سنى فابت، فلما فيها سنى اذا اصابتها حاجه بعد ذلك فجاءت اليه تطلبه العون، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فوافقت على ذلك شده ضرورتها فأعطها 120 دينار 120 جنيه لتمكنه من نفسها. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، قال فقمت عنها خوفا من ربي وتركت لها الذهب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة زيادة لكن لا يستطيعون أن يخرجوا. ثم قال الثالث اللهم إنه كان لي أجرا كان لي أجرا فأعطيت كل واحد أجرا إلا واحدا ترك أجرا، وفي بعض الروايات أنها كان ثلاثة أصح من أرز أو من ذرة فلما أخذ وثمره حتى اشترى منه عبيدا وإبلا وبقر وغنما كهو، حتى صار وادي من الابل وادي من البقر وادي من الغنم مع رغيمه فيه. ثم جاء بعد مده فقال: يا عبد الله اعطني حقي الذي عندك لاجلي. قال: يا عبد الله كل ما ترى هو من اجلي، كل ما ترى من العبيد والابل والبقر والغنم كله من اجلي. قال: يا عبد الله اتق الله لا تستهزئني. قال: اني لا استهزئ بك، انه مالك خذه. قال: فاخذه كله، اشتاقه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلتها لابتغاء وجهك فخرج عنا احرقه. فانفرد الصخره حتى خرج. هذه توسل الله باعماله الطيبه، اراه الله فيها العبر، وان الاعمال الطيبه لا تضيع عنده لا في الدنيا ولا في الاخره. فانجاهم الله باسبابها في هذه المحنه. فالتوسل بتوحيد الله وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع. وهكذا بالاعمال الصالحات كالعفه عن الزنا وبالرضا لدين واداء الامانه ونحو ذلك، كل هذا من اسباب قبول الدعاء وهو من انواع التوسل الى الله. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان او بذات فلان فلا يجوز، الذي قال في قول جمهور اهل العلم. فلا يقول: اللهم اني اسالك بحق نبيك او بحق انبيائك، ولا يقول: اللهم اني اسالك بجاه نبيك او بجاه انبيائك او ببركتهم او ما اشبه ذلك، لا، لان هذا منكر لم يرد. والعبادات والتوسلات توقيفيه لا بد فيها من الاجتهاد، كما قال سبحانه: أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤمن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو مردود. وقد تعلق بعضهم بالحديث المشهور عند خروج الصلاه: اللهم اني اسال حق السائل عليك وبحق من شاء هذا. فإن رفع شرا ولا بطر الحديث، قالوا: هذا توسل بحق الناس. وجاوبوا عن هذا من وجهين: أحدهما أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذكره بعض العلم في كتاب الصلاة يعني من باب الترغيب من باب فضائل الأعمال، لكنه لا يصح ولا يحتج به، يضاف في إسناده. الوجه الثاني أنه توسل بصفات الله لا بحق العباد، ليس من ذي بجاه فلان وحقه، لا، هو توسل بصفتين من صفات الله، إحداهما حق السائلين وحقهم الإجابة، السائلين الإجابة، والثاني حق ما في طاعة الله وحقهم الإجابة أن يجيبهم الله، هو توسل بصفات الله، وهي إجابة السائلين وإجابة المطيعين، فليس فيه توسل بجاه مخلوق أو حق مخلوق. الله المستعان.
يقول: إنني أحبك في الله حبا كثيرا يا سماحة الشيخ. السؤال: يقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، لكنني أدعو الله كثيرا ولا يستجيب لي، فماذا أعمل وفقكم الله؟
أولا حبك الله الذي أحببت لا له، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتباين فيه والمتجاورين فيه والمتجالسين فيه. خرجه مالك بإحسان صحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، يعني رجلين أو امرأتين أو رجل الله مقصودين في اتحاب الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: هل المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. يا الله وإياكم منه. أما كونك تدعو ربك ولم يستجب لك فهذا له أسباب، له أسباب، منها أن يكون الداعي غافلا ليس بمقبل على الله صادقا في دعاء، يدعو الله بقلب غافل ساهي مشغول ليس عنده صدق في الدعاء، وهذا من أسباب حلم الإجابة. ومنها أن تكون عنده معاصي منع ذلك، لأن المعاصي من أسباب حلم الإجابة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يقول الله للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وقد يكون مانع من هذه الاستجابة تعاطي الحرام والمكاسب الخفيفة، قد يكون هناك معاصي أخرى من عقول الوالدين من قطيعة الرحم من الغيبة والنميمة من التكاسل عن الصلوات من السب والشتم من ظلم الناس إلى غير ذلك، المعاصي كثيرة. قد يكون السبب أيضا أن الدعاء ليس فيه سلامة مما يمنع رجاء الإجابة، فيه إثم، فيه قطعة رحمة، دعاء من غير حق، فلهذا منع الإجابة. كما الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، فدل على أنه إذا كان فيها قطعة رحم أو فيها إثم ثم الإجابة. ومنها أن الإجابة قد تأخر لحكمة بالغة فلا تعجل حتى يكفر الإنسان الدعاء، حتى يلح على الله، حتى يفهم ساقه الانكسار، حتى يتوب إليه، فيكون في تأخير الإجابة مصالح كجاه العبد. وعجلت له الإجابة لربما أعرض وغفل. ومنها أن العبد قد يعطى غير ما طلب، قد تقتضي حكمة الله أنه يعطى شيئا غير ما طلب ويدخل في الأحد. ولهذا في هذا الحديث الذي أخبرنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما تعد له دعوة في الدنيا وإما تدخل في الآخرة وإما يصرف من الشر مثل ذلك، يعني يصرف من الشر شيء دفعه الله عنه لأسباب هذه الدعوة. قال يا رسول أيضا مكثر، قال الله أكبر سبحانه وتعالى. هذا يبين لنا أن الدعاء قد تمنع إجابته وتتأخر إجابته لأسباب كثيرة منها ما سمعت.
يقول السائل ما هي مجالات عمل المرأة المسلمة في هذا العصر؟
مجالاتها قد بينها الله ورسوله، مجالاتها فيما يتعلق بأخواتها، كان في مجالات النساء، وقد كتبنا في هذا رسالة أوضحنا فيها كلام أهل العلم وبينا فيها عمل المرأة منذ سنوات، ونشرت في الصحف المحلية وسيعاد نشرها إن شاء الله مرات، وكتب غيرنا من أهل العلم في ذلك. فأعمال المرأة يجب أن تكون في حدود العفة والبعد عن أسباب الفتنة، في مجال تعليم النساء، في مجال تمرير النساء، في مجال طب النساء وما أشبه ذلك، في مجالات النساء، ومجالات النساء كثيرة، ومدارس النساء في حاجة، وطب النساء في حاجة. أما أن تعمل بين الرجال هذا من الفتنة العظيمة، ونشوف كثيرة لمدير المكتب وللطبيب ونحو ذلك، تكون مع الكتاب في مكاتبهم مفترضة معه في مكاتبهم ومع الأطباء في أعمالهم، هذا لا يجوز لأسباب والفتن العظيمة. فالمرأة عورة وفتنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرج استيقظها الشيطان، يعني عرض هذه الفتن عدو الله بأن يزين لها فتنة ويزين للناس الفتنة بها في الطرق التي يستطيعون. ويقول عليه الصلاة والسلام ما فات بعد فتنة أمر على الرجال من النساء متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستحرف فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني فكر في النساء خرج مسلم صحيح هذا يبين لنا أن اختلاط بهن فتنة عظيمة وأنهن فتنة لمن لم يتحرز منهن ومن الرجال لما جعل الله في قلوب الرجال من الميل إلى النساء ولما جعل الله في قلوب النساء من الميل إلى الرجال فوجب على كل واحد من الصنفين البعد عن أسباب الفتنة في الآخرة فإذا جعلت مع الرجل في مكتب أو في غير ذلك من الأعمال بحيث تلقاه ويلقاها وتراه ويراها ويخلو بها ويجتمع بها ويعمل معها وتعمل معها هذا كله من أسباب ذهاب الغيظة ووقوع الفتنة والشرك والزواحف ووقوع الزواحف والفتنة بكل بأحد الصنفين بالآخر اللهم استعان نعم
فقلت بالنساء هل يجوز